قناتكم والعاملين في الإذاعة جميعا.
اللهم آمين.
اللهم آمين. البدعة في الدين في الحقيقة هي استدراك على الشرع.
نعم.
والمبتدع بإحداثه في الشريعة ما ليس منها هو يزعم إما بلسان الحال أو لسان المقال أن الشريعة لم تكتمل.
الله المستعان.
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك شيئا إما نسيانا أو غير ذلك ترك شيئا من الرسالة لم يبلغه، فاحتاج الدين إلى الإحداث واحتاج إلى الزيادة. وهذا ما نبه عليه الإمام مالك رحمه الله حينما قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة.
اللهم
لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم.
ثم يقول الإمام مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فلا يكون اليوم دينا. يعني جميل. أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل دينه قبل أن يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
فهذا الرأي أو هذه العبادة أو هذا المسلك الشرعي الذي يخترعه الإنسان في اعتقاده هو من باب إكمال الدين ومن باب الافتيات على صاحب الشريعة الذي لم يترك كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
عليه الصلاة والسلام
أنه قال: ما تركت من شيء يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى إلا وأمرتكم به، ولا تركت شيئا يقربكم من النار أو يباعدكم عن الجنة إلا وحذرتكم منه.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ناصحا أمينا على الوحي مبلغا لشرع الله تبارك وتعالى، وكل ما فيه منفعة ومصلحة للمسلمين كان قد بلغهم إياه عليه الصلاة والسلام. طبعا نحن نتحدث عن البدع الشرعية، نحن لا نتحدث عن المخترعات العصرية للناس التي تختلف من عصر إلى عصر ومن زمان إلى زمان، مثل طريقة يعني بناء المساكن مثلا، طريقة يعني خياطة الملابس، طريقة مثلا المطاعم والمشارب. الدواب اليوم الحديثة كلها مخترعات حديثة. نحن نتكلم عن هذه الأمور. نحن نتحدث يعني عما له علاقة بالشرع من الفرائض والسنن والمستحبات وغيرها. ولهذا الإمام الشاطبي رحمه الله لما أراد أن يعرف البدعة قال: هي طريقة في الدين مخترعة. طريقة في الدين وليس بالدنيا، الدنيا مخترعاتها لا تنتهي، لكن نحن نتحدث عن الأمور الشرعية. طريقة يقول في يعني تعريف البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. تضاهي الشرعية يعني تشابه.
جميل.
الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى. والعلماء يقولون إن البدع تنقسم إلى قسمين: بدع أصلية وبدع إضافية. أما البدع الأصلية فهو أن يخترع الإنسان عبادة من عنده لا أصل لها في الإسلام، كمن يريد أن يعني مثلا يزيد صلاة سادسة في اليوم والليلة، هذه الصلاة لا أصل لها، أو يريد أن يزيد مثلا في صلاة المغرب فيجعلها أربعا، أو في صلاة الظهر فيجعلها خمسا. هذه أمور لا أصل لها في الشرع. أما البدع الإضافية فأن تكون العبادة هي أصلا موجودة، لكن الإنسان يريد أن يضيف عندها شيء يستحسنه من عند نفسه، وغالبا ما يكون هذا له علاقة بالتكلف الذي نهينا عنه. الإنسان يتكلف. ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا واقفا في الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا الرجل؟ قالوا: يا رسول الله، هذا نذر أن يصوم وأن يقف في الشمس ولا يستظل وأن لا يتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا وقال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فرد عليه كل هذه الزوائد التي وضعها من عنده باستحسانه ورأيه، يعني يعتقد أن وقوفه في الشمس أثناء الصيام فيه أجر، أو ظن أنه إذا شق على نفسه. طبعا الإنسان إذا أصابته مشقة بسبب العبادة هو مأجور عليها، لكن أنه يجعل هذه المشقة مقصودة، مثل الإنسان يتعرض للشمس أثناء الصيام بقصد أن يزيد الأجر، هذا الأمر غير مشروع. وإنما لو حصل للإنسان مثلا شمس وحر وعطش هو مأجور على هذا الأمر. لأن الوقت قليل، أنا أريد أن أبين شيئا من خطورة البدع. البدع في الحقيقة خطيرة، ومن يمكن أن نعرف خطورة البدعة من ثلاثة أوجه.
جميل.
الوجه الأول أن البدعة ولو كانت صغيرة فإنها خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
وخروج عن طريقته وسنته.
نعم.
الله سبحانه وتعالى جعل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو دليل المحبة الصادقة له عليه الصلاة والسلام ولله تبارك وتعالى، كما في الآية التي نحفظها جميعا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالإنسان الذي يخترع طريقة أو يسلك طريقة مبتدعة فإنه يخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خرج عن الهداية دخل في الضلالة كما هو معروف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. كل بدعة. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وجاء بحرف كل الدال على الشمول والعموم والكلية في المسألة، فكل بدعة ضلالة. لا يوجد عندنا بدعة حسنة في الشرع. أما مخترعات الدنيا نعم فيها الحسن وفيها السيء، أما مخترعات الدين فكلها ضلالة. ولهذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة.
نعم.
وهذا الأمر الأول. الأمر الأول كما قلنا أن البدعة خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريقته وعن سنته، ولذلك من خرج عن الهدي النبي عليه الصلاة والسلام فقد ابتعد عن الدين الصحيح واقترب إلى ما يريده شياطين الإنس والجن من اقترابه من الأديان الباطلة ووقوعه في يعني المخالفة الشرعية. وخطر البدعة أعظم من خطر المعصية، وهذا ربما شيء يعني يغفل عنه بعض الناس. بعض الناس يعتقد أن المعصية أو الكبائر أشد من البدع، والحقيقة أن البدع أشد، لأن البدع تفضي إلى تغيير الدين والملة، يعني تؤدي مآلاتها تؤدي إلى الخروج عن سبيل الله عز وجل إلى سبيل الشيطان.
الله المستعان.
وسبحان الله، بعض البدع بعض البدع الكبار التي أوصلت أصحابها إلى الزندقة أحيانا وإلى الكفر، رأيت أصلها بدعة صغيرة. إذا رجعت إلى أصل هذه البدعة تجد أن الذي ابتدعها إنسان جاهد، إنسان يحب الذكر، إنسان يحب العبادة ويعني التنسك، لكن أوصلته هذه البدعة إلى أنه وصل في أتباعه الخروج عن الإسلام والملة والعياذ بالله. من خطر البدع أيضا حبوط العمل وبطلان العمل، لأن العمل كما هو معلوم أنه لا بد لقبوله من تحقق شرطين كي يكون مقبولا عند الله عز وجل. الشرط الأول الإخلاص، الإخلاص لله تبارك وتعالى فيه. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
والبدعة ليس فيها هذا الشرط، حتى لو أن صاحبها إيش مخلص،
نعم،
حتى لو كان صاحبها مخلص
ما في متابعة،
فإنه فقد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا فإن عمله مردود عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد يعني
مردود،
مردود عليه، وهذا يعني مستفاد من قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح ما كان موافقا لشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني ولا يشرك يعني مطلوب منه الإخلاص في العبادة. أخيرا من خطر البدع ونختم به، أن المبتدع والعياذ بالله تحجب عنه التوبة.
اللهم استعان.
ما دام مصرا على بدعته، ما دام مصرا على هذه البدعة غير تارك لها، فإنه تحجب عنه التوبة، كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوساط وذكره الإمام المنذري في الترغيب والترهيب وحسنه الإمام الألباني. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أما في الآخرة فمن أخطر، من أخطر آثار البدع أن صاحب البدعة موعود بالطرد عن حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عند الصحيحين أن الملائكة تطرد بعض الواردين على الكوثر ليشربوا من ماء الكوثر، تطردهم الملائكة، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا ربي، أو إنهم أمتي أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ما أحدثوا بعدك يعني ما غيروا من شريعتك ومن دينك. فعلينا أيها الأحبة جميعا أن نحذر من جميع البدع ولا نتهاون فيها، ونحذر إخواننا منها حتى لا تفسد عليهم أعمالهم ولا تفسد عليهم دنياهم وأخراهم. الله سبحانه وتعالى المستعان. نسأله عز وجل أن يعلي كلمته ويعز دينه ويرفع رايته، ونسأله اتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم في السر والعلن. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير فضيلة الدكتور محمد الحمود النجدي على هذه المداخلة، سائلين الباري جل وعلا أن يجزيكم عنا خير الجزاء.
وإياكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله، حان الآن موعد الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت، يرفع مسجلا بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وهكذا أيها الأحبة الكرام رفع نداء الحق مناديا لصلاة العشاء حسب توقيت مدينة الكويت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين
عودة إليكم مجددا أعزائي متابعي برنامج ومضة إيمانية ونستكمل معكم الحديث حول خطر البدع وأهلها وآثارها على الإسلام والمسلمين وسعدنا حقيقة بمداخلة الدكتور محمد محمود النجدي وفقه الله حيث ألخص ما ذكر بأن البدعة تنقسم إلى بدعة أصلية وبدعة إضافية ومن خطورة البدع أن البدعة ولو كانت صغيرة فهي خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن خطر البدع أعظم من خطر المعصية وأن هذه البدع تؤدي إلى حبوط العمل وبطلانه لأن من شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن صاحب هذه البدع تحجب عنه التوبة والعياذ بالله وأما في الآخرة فهو ممنوع من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا المبتدع متهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ عن الله حقا كما ينبغي فهو يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقصير فعن ابن الماجشون قال سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا وأيضا من خطورة هذه البدع وآثارها أن المبتدع متبع لغير شرع الله فالمبتدع لما لم يقف عند حدود الله وأنشأ في دين الله ما لم ينزل به سلطانا فهو متبع غير شرع الله والله سبحانه وتعالى يقول كما ذكرنا في معرض هذه الحلقة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم أيضا في موضع آخر يقول تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سمع هذه الآية قال: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقال عدي: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. معنا مداخلة من فضيلة الدكتور من فضيلة الشيخ عبد الوهاب السنين خطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياك الله يا شيخ حسين.
يا مرحبا بك شيخنا الغالي.
يا مرحبا.
وأسعدتنا هذه المداخلة.
الله يبارك فيك.
احنا شيخنا عسى ربي يحفظك. اليوم قاعد نتكلم عن خطر البدع وأهلها وآثارها على الإسلام والمسلمين، ونسعد حقيقة بمشاركتك في هذا الموضوع المهم.
لا شك، أقول أولا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
أما بعد، لا شك شيخ حسين البدعة خطرها عظيم، وبعد أن نزلت الآية الكريمة التي يقول فيها الرب عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لم يعد هناك مجال للزيادة أو النقصان، حتى من نبي هذه الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن التشريع قد انتهى، وبعدها أوصى الوصية الكبرى عليه الصلاة والسلام، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعمدوا عليها النواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نقد قليل شيخ حسين عند عبارة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
نعم.
وإيش معنى هالبدعة؟ ربما تكلم فيها من أهل العلم وفصل تفصيل، لكن أجمل ما قيل في معنى هالبدعة هي الزيادة في الدين بعد كماله، يعني هذا كما يقال المختصر المفيد.
نعم.
ويأتي بعدها من يقول كأن الدين ليس كاملا، وهذه المصيبة، هذا مدخل الخطورة في الموضوع. وحين أقول نتكلم عن البدعة، لا شك كما ذكرتم وتفضلتم قبل قليل لها أضرار، ليس فقط أقول يعني أخطار، يعني إنما هي أخطار وخيمة، ليس فقط على الدين، وإنما على الدين وعلى المجتمع وعلى الفرد نفسه من يتعاطى أقول هذه البدعة.
نعم.
ولعل من 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 أخطر هذه أقول من خطر أو أضرار البدعة أنها ترديك أخي الكريم أيها المبتدأ، ترديك في نار جهنم، ترديك في الهلاك، كما قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وانظر إلى هذه العبارات في هذه الآية الكريمة، وهي السبل، وكذلك حين نتكلم عن السبل والمحدثات التي تؤدي إلى الهلاك، يحضرني هنا شيخ حسين عبارة لبعض العلماء الأجلاء.
نعم.
وهو يعني يشرح ويفصل معنى الصراط المستقيم في هذه الآية، وكيف أن الصراط المستقيم يؤدي إلى النجاة، وكيف السبل هذه المتفرقة تؤدي إلى الهلاك.
نعم.
يقول المثل، وهو دائما الأمثال تقرب المسائل إلى الألهاك كما ذكر أهل العلم.
نعم.
يقول: الصراط هو جريدة النخل التي تتدلى من النخلة حتى تصل إلى الأرض، لأن تعرف السعف حين يكون كبير يتدلى من النخل، يعني حين تكون النخلة مثمرة وطيبة تتدلى هذه الجريدة إلى أن تصل إلى الأرض، ثم بعد ذلك تأتي هذه الحشرة فتركب هذه الجريدة حتى تصل إلى الثمار وتأخذ حاجتها من الثمار. لكن يقول هذا العالم يقول لو أنها انحرفت وذهبت إلى خوصة، وانظر إلى هذا يعني التعبير الجميل شيخ حسين، يقول لو أنها انحرفت في خوصة يعني في هذه الجريدة فإنها تسير في اتجاه الخطأ ثم تسقط وتهوي إلى الأرض ويكون في هذا هلاك. شوف كيف التشبيه،
الله أكبر.
يعني شوف كيف المثل. الأمر الثاني أن البدعة تؤدي إلى التفرق والخلاف والشقاق والنزاع كما أخبر الرب عز وجل في هذه الآية الكريمة، فتفرق بكم عن سبيل، وإذا تفرقت القلوب وهي محتوى، أرجو أن ننتبه لهذه القضية، القلب هو محتوى الإيمان ومحتوى الاعتقاد، إذا تفرقت أقول القلوب تفرقت الصفوف، وهذا يؤدي إلى ضعف أقول المجتمع وضعف الأمة. كذلك من يعني مخاطر البدعة أقول أن البدعة تؤدي إلى ضعف الإيمان، يعني نعم. كم من إنسان يريد أن يقوي إيمانه لكن لا يستطيع بسبب هذه البدعة.
نعم.
يقول الناظم في نظمه إيماننا قول وعمل يزيد وبالطاعة وينقص بالزلل، ولهذا يقول رب عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والبدعة من أكبر وأعظم الذنوب التي تؤدي إلى ضعف الإيمان. ولهذا أقول أكثر أهل البدع تجدهم لا يشعرون ولا يتلذذون في العبادة والطاعة، وشكوى شكوى تجدها في أهل البدع. يعني يبحث عن البدعة أخي الكريم، يعني إذا كان عندك يعني قصور في يعني في العبادة والطاعة، ربما لا تشعر بحلاوة القرآن ولا تشعر بحلاوة الأذكار ولا تشعر بحلاوة الصلاة وغيرها أقول من العبادات المقربات إلى الله عز وجل، أقول ابحث عن البدعة. ومن المخاطر أن البدعة أخطر من المعصية، لأن صاحب المعصية، أنت معاي شيخ حسين؟
نعم معك شيخنا.
أنا كأنها انقطع الخط.
لا معك عسى ربي يحفظك.
من المخاطر أن البدعة أخطر من المعصية، تتعجب حين تقول أخطر من المعصية، نقول نعم والله إنها لا أخطر من المعاصي بل أخطر حتى من أكبر الكبائر، لأن صاحب المعصية يعرف أنه مذنب، يعني ما شارب الخمر ويعني مقترف جريمة الزنا أو القتل يعرف أنه مذنب وقع في ذنب عظيم، لكن الإشكال أن صاحب البدعة يظن أنه على خير وأنه يسير على الصراط المستقيم، وهذا كله أقول من تزيين الشيطان له.
الله المستعان.
من المخاطر أقول أن يعني وهي حقيقة أخطر ما في البدعة، أنها اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام كأنه لم يقوم بإكمال الدين، وهذه تهمة يا أخوان، تهمة عظيمة، تهمة بالخيال، وهذا يعني لا يبقي شيء من الدين أبدا. هذا أهل البدع يعني لا يبقون شيء من الدين. الأمر السادس أقول أن العمل يرد ولا يقبل منك أيها المبتدع، انتبه، يرد ولا يقبل منك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. رد ما هو مقبول. لا تتهاون أخي الكريم، يعني شرطان في الأمر، أن يكون يا أخوان صواب وأن يكون خالص بالله، والصواب هو أن يكون وافق لما كان عليه النبي
عليه الصلاة والسلام، يكون فيه متابعة.
الأمر الأخير لعلي يعني أكمل هذا لأن الصلاة يعني قد اقتربت. الأمر السابع أقول يا شيخ حسين أن صاحب البدعة ملعون كما أخبر النبي في حديث البخاري ومسلم، يقول من أحدث حادثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني هذا كافي، يعني إنسان ملعون المعنى أنه مطرود من رحمة الله، ونحن نبتغي رحمة الله عز وجل. لذلك نقول على الأمة إن كانت تريد أن يعني تتقوى، وإن كانت تريد أن تجتمع، وإن كانت تريد أن تأتلف، وإن كانت تريد أن تسير على الخط المستقيم وتحقق انتصارا وتحقق توفيقا وتيسيرا، فما عليها إلا أقول أن تسلك ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف هذه الأمة، وأن تبتعد عن المحدثات والبدع وما شابه ذلك من الأمور التي شوهت الدين.
الله يحفظك، وإحنا ودنا حقيقة أن نسترسل معك في الحديث،
الله يبارك فيك،
ولكن الله يبارك. لعلكم ستوصلون العشاء إن شاء الله.
اقتربت
الإقامة، عسى ربي يحفظكم وينفع بكم.
الله لكم الثواب. الشباب.
اللهم آمين.
يشكرون على هذه الجهود الطيبة.
عسى ربي يحفظكم.
بارك الله فيك يا شيخ.
جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ عبد الوهاب السنين.
يا
مرحبا. حياكم الله. عودة إليكم ونستكمل معكم أحبتي في الله حلقتنا اليوم اللي هي بعنوان خطر البدع وأهلها وأثارها على الإسلام والمسلمين. وبقي لنا من وقت هذه الحلقة 5 دقائق إن شاء الله نستكمل فيها آثار هذه البدع وأضرارها. فكما تفضل الشيخ عبد الوهاب وفقه الله إلى أن المبتدع وكذلك قبله الدكتور النجدي إلى أن المبتدع يحرم من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فالبدعة هي سبب الحرمان من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سهل بن سعد الأنصاري وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا، لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وكما ذكر الدكتور قبل قليل الشيخ عبد الوهاب السنين أن المبتدع ومن أواه يتعرضان لسخط الله وغضبه. فعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات أربع: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. وإذا كان من يؤوي محدثا فهو ملعون، فكيف بالمحدث نفسه؟ والله إن الأمر جد خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف. أيضا من أثار هذه البدع أن المبتدع يحمل أوزاره وأوزار من يتبعه. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. وأختم بذلك: المبتدع من أبغض الناس إلى الله تعالى. ابن عباس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله 3: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه. نسأل الله بفضله ومنه وكرمه أن يجنبنا وإياكم البدع وآثارها وأخطارها، وأن يجعلنا على هديه هدي نبيه صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. اللهم آمين. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في برنامجكم ومضة إيمانية، على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في الجمعة القادمة في تمام الساعة السابعة فانتظرونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع ومضة إيمانية. ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة وحسين المهوس، تقديم الدكتور عبد الله الشريكة وحسين العنزي. ومضة إيمانية تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي. ومضة إيمانية.